أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في مناقشة الدليل الثالث، وهو الاستناد إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصمه مع الناس. وقد تقدم الكلام في بعض الاعتراضات حول الاستدلال بالرواية، ووصل بنا الكلام إلى هذا الاعتراض، وهو أن الاستدلال بالرواية مبني على شمول مورد السؤال إلى النظار والرؤية للهلال بالعين غير المتعارفة، أي بالعين الحادة، فما هو منشأ ذلك؟ من أين علمتم أن الرواية لها نظر إلى الرؤية بالحد غير المتعارف؟ قلنا أن له أحد منشأين، فلا بد من البحث في هذين المنشأين. المنشأ الأول وهو قوله لا يبصره غيره، بتقريب أن ظاهر هذا التعبير وهو لا النافيه أن هناك فرق بين لم يبصره وبين لا يبصره، فإن التعبير باللا لا يبصره غيره ظاهر في استناد عدم الإبصار، عدم إبصار الغير، لعدم قدرته على ذلك، لعدم وجود المقتضي لهم للإبصار، فهذه قرينة على أن المقصود في الجملة الأولى وهو أنه يرى هلال شهر رمضان وحده هو الإبصار غير المتعارف لحدة النظر، وأنه أنا أبصرته وحدي لأن نظري حاد، وإلا غيره لا يبصره. وفرق بين التعبير بين لا يبصره وبين لم يبصره، فلو كان عدم إبصار الغير لوجود مانع لا يصح عرفا التعبير بلا يبصره غيره، بل كان المناسب أن يقال لم يبصره غيره. إذن فرق بين لم يبصره وبين لا يبصره. لم يبصره تتناسب مع وجود المانع، فيقال بأنه فلان لم يبصره غيره، فلان بل الواقع لم يبصرها أكثر الناس لوجود مثلا مانع. أما التعبير بلا يبصره لا يبصره غيره تعبير يتناسب عرفان، مع أنه لا يوجد لهؤلاء بل مقتضي وقوة في النظر تستطيع أن ترى الهلال بخلاف الأول. فهذا يعني أن الرواية أصلا هي واردة في من يرى الهلال بنظر حاد غير متعارف، فله أن يرتب الأثار. قالت الرواية نعم له أن يرتب الأثار. وقلنا أن هذا التقريب محل تأمل، هذا التقريب محل تأمل، وذلك أولا قد يقال عرفا لا فرق بين التعبير بلم يبصره وبين لا يبصره، لا فرق عرفا بين التعبير بلا النافية ولم النافية، فلو فرضنا أننا قلنا أن هناك سارق لم يبصره القوم، لا فرق أن نقول لا يبصره القوم وبين لم يبصره القوم، يتناسب كلا التعبيرين مع وجود المانع. قد يوجد هناك مانع كضباب فنقول أن فلان لا يبصره الناس ولم يبصره الناس، مع أنه مستند إلى أي وجود؟ إلى وجود المانع، كالضباب، كالأتربة، كأي سبب ما. فالتعبير بلا يبصره ولم يبصره كلاهما يصح عرفا بلا تجوز، حتى لو استند ذلك إلى وجود المانع. فنقول أن الجريمة لا يبصرها الناس، السرقة لا يبصرها أهل البيت، بل أنا شاهدت الجريمة وحدي ولا يبصرها غيره، يكصح حتى لو كان هناك ما مانع. هذا أولا، لا نرى فرقا عرفيا بين لا النافية وبين لم النافية. ثانيا، ما ذكره سيدنا الأستاذ بأنه قد يقال نعم يوجد فرق بين لا ولم، ولكن إنما نسلم ذلك لو كانت لا نعم داخل على الفعل المبني للمجهول دون الفعل المبني للمعلوم. بيان ذلك أن لا إذا دخلت على الفعل المضارع كما هو في محل البحث لا يبصره، تارة يكون الفعل المضارع مبني للمجهول، كأن يقال هذا المعنى مما لا يدرك، هذا الشيء مما لا ينال، هذا الشيء مما لا يبصر، فعل مبني للمجهول. فهنا يقال عرفان أن هذا ظاهر في انتفاء المقتضي، من باب انتفاء المقتضي لا من باب وجود المانع. عندما نقول المعنى مما لا يدرك، لأنه ما عندنا اقتضاء لإدراكه لا لوجود المانع، إذا أكان لوجود نقول لم يدرك، مو أنه لا يدرك، لا يدرك، أو أن هذا السقف لا ينال، يعني هو سنخ سقف لعلوه لا يوجد مقتضي لنيله، فيصح التعبير بالفعل المضارع المبني للمجهول في أي مورد؟ ظاهر في، مو بس يصح، ظاهر في مورد انتفاء المقتضي. فلو قلنا أنه النور لا يرى، الهلال لا يرى بالفعل المبني للمجهول، ظاهر قد يقال في نفي المقتضي كما ذكرتم أيها المستدل. وتارة يكون الفعل المضارع المنفي بلا مبني للمعلوم، مو مبني للمجهول، مبني للمعلوم، كأن نقول السقف مما لا تناله اليد، يصح عرفا أن تقول السقف لا تناله اليد سواء لعدم المقتضي أو لوجود المانع. أن نقول أن المعنى مما لم يدركه المخاطب سواء وجد مانع في المخاطب أو من باب عدم المقتضي، إذن إذا كان الفعل المضارع مبني للمعلوم فيتناسب هذا التعبير عرفان حتى مع وجود المانع. والمفروض أن الرواية لا النافية، نعم هنا دخلت على الفعل المضارع المبني للمعلوم. الرجل يرى هلال شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره، صرح بالمفعول ببعد فيكون واضح مبني للمعلوم. لا مو قال لا يبصر، ما قال مما لا يدرك، قال لا يبصره غيره. وحينئذ هذا التعبير بل يتناسب مع وجود المانع، أي أن هؤلاء لم يرونه، إما لأنهم لم يستهلوا، إما أنه لا يعرفوا مواقع الهلال، إما لأنه المكان الذي استهلوا فيه توجد فيه موانع من الرؤية. بل فأبصره شخص ولم يبصره آخرون، فهل له أن يصوم أو ليس له أن يصوم؟ فيتناسب هذا التعبير عرفا مع عدم المانع، ولا يتمحض حينئذ في أنه عدم المقتضي، فلا يصح الاستدلال بهذا المقطع لإثبات أن هناك ظهور حقيقي في النظر لفرض انتفاء المقتضي، وهو عدم قدرة الغير على الإبصار، وأن الذي أبصر له قدرة خاصة. إذن ظهور حقي من التعبير بلا يبصره غيره لا يصح، لأنه خلط بين دخول لا النافية للجنس على الفعل المضارع المبني للمجهول والفعل المضارع المبني للمعلوم. فرق أن يقال المعنى لا يدرك، وبين أن المعنى لا يدركه المخاطب. وفرق لا يدرك يعني هو سنخ معنى فوق العقول فلا يدرك، أما معنى لا يدركه الشخص، قد لا يدركه الشخص ولو من باب وجود المانع فيه، المانع عنده في الإدراك. فرق بين أن هذا الشيء مما لا ينال، أو هذا الشيء لم ينله فلان، هذا لم ينله فلان سواء وجد المانع أو من باب عدم المقتضي، إذن ظهور حقي غير موجود. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني، لا نحن لا ندعي الظهور الحقي من باب التعبير بلا يبصره غيره، إنما نتمسك بإطلاق السؤال. سألته عمن يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، والسؤال هنا عام يشمل ما لو كان هذا الذي رآه وحده من باب أنه له نظر متعارف ولكن الغير لم يرى لأجل المانع، ويشمل مورد أن له نظر حاد وهو حاد النظر، ولأنه حاد النظر هو أدركه، هو رآه ولم يبصره غيره، فنتمسك بإطلاق السؤال ولا ندعي الظهور الحقيقي اللفظي. المدعى هو الظهور الإطلاقي للسؤال، والإمام في مقام الجواب ذكر جوابا عن السؤال المطلق ولم يفصل، فينعقد إطلاق مقامي في جواب الإمام لأن السؤال مطلق. ولو كان نظر المشرع التفصيل بين النظر بالعين المتعارفة والنظر بالعين غير المتعارفة،
لا لزم عليه التفصيل في مقام الجواب ولم يفصل في مقام الجواب، فمن إطلاق السؤال ينعقد إطلاق للجواب مقتضى مطابقة الجواب للسؤال وترك التفصيل، نتمسك بالإطلاق المقام المقامي. هذا هو المنشأ الثاني للاستدلال. فما يأتي الإشكال لا يبصره غير، نعم يتناسب مع عدم المانع، يتناسب مع عدم المقتضي، ونحن نتمسك بإطلاق السؤال. فهل هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ يرد على ذلك أولا بناء على مسلك التفصيل بين روايات الإفتاء وروايات التعليم، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق في روايات الإفتاء، إذ أن روايات الإفتاء إنما هي تتكلم عن مسائل ابتلائية، والإمام يجيب عن سؤال ابتلائي للمكلف، وما هو محط الابتلاء المترقب عند السائل التي هي وظيفة ابتلائية؟ أن الشخص يرى الهلال لا من باب أن فرض نادر، إن قلنا إن كان له واقع عينه حادة ولا يبصره غيره، فهذا فرد غير متعارف، هذا فرد نادر الوجود، ولا ينظر في الأسئلة الإبتلائية إلى مثل ذلك. فالسؤال حيث إنه مقام إفتاء فيحمل على شنو؟ الحالة المتعارفة، لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق في أي روايات؟ في روايات الإفتاء، فلا ينعقد إطلاق في جواب الإمام، بل المجيب ينزل السؤال على الفرض المتعارف الابتلائي ويجيب على طبق السؤال شنو؟ المتعارف. وإن شئت قلته، هذا بعدين إن شئت قلته، هذا الجواب الأول مبنائي. الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا أن الرواية ليست في مقامي، نعم ليست الرواية في مقام الإفتاء، الرواية ليست في مقام الإفتاء، وإنما هو سؤال فرضي، بلي فهذا مبني على أيضا إنكار القدر المتيقن في مقام التخاطب بشكل عام. فقد ذهب الآخوند وذهب العراقي وذهب الشيخ المظفر وذهب بعض الأعلام أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق بشكل عام، سواء كانت الروايات روايات إفتاء أو روايات تعليم. هذا ثانيا، فهذا على المسلك أيضا. الجواب الثالث، لا يحرز إطلاق السؤال أصلا، لأن السؤال الصادر من السائل لو كان يريد أن يسأل عن فرض نادر غير متعارف للزم عرفا أن يذكر قرينة إثباتية، يحتاج إلى قرينة يوضح أنني نظرته ولم يبصره غيره. من أي باب؟ من باب أن نظري نظرا حادا غير متعارف. وإن شئت قلت كما أفاد السيد بعض أعلام العصر من السادة أن شمول الحكم لأي فرد من الأفراد إذا كان عرفا يحتاج إلى مؤنف التوضيح، لأن فرد فيه خفاء، فرد فيه ندرة، فرد لا يتعارف، فيلزم على المتكلم وهو السائل أن يذكر قرينة يبين فيها هذا الفرض النادر، هذا الفرض الذي يحتاج إلى تنبيه. نظير ما ذكرنا لو شخص قلع الضرس ولم يخرج الدم، عدم خروج الدم هذه حالة شنو؟ حالة خفية نادرة. فلو كان السائل يريد أن يسأل عن هذا الفرض النادر، ماذا أهل المحاورة، ماذا يفعل المحاورة؟ يابد أن يذكروا قرينة خاصة وقيد زائد ومؤنة إثباتية، لأنه لا يكتفى بإطلاق السؤال لكي يوضح. إذن إذا كان هناك فرد بنحو من الخفاء بحيث لا يلتفت العرف لشموله، فلا بد من وجود مؤنة إثباتية، لا بد من وجود قرينة إثباتية لكي يوضح السائل أنه ناظر إلى هذا الفرد غير المتعارف. وإذا سأل السائل سؤال ولم يذكر قرين على نظره إلى الفرض الخفي، فليست وظيفة المجيب أن يذكر جميع التفصيلات. طريقة السؤال والجواب عند أهل المحاورة لا تقتضي أنه يجب على المجيب أن يذكر جميع الفروض المحتملة لسؤال السائل، بل ينزل السؤال على أي فرض؟ على الفروض المتعارفة للأسئلة، ولا نظر للمجيب إلى الحالات النادرة والحالات الخفية التي بل يمكن أن اللفظ يشملها. ولهذا أنت تصلك أسئلة عديدة، يسألون أسئلة لو جل هذا السؤال بالنظر الدقي العقلي يحتمل فروض متعددة. هل وظيفة المجيب أن يعالج كل الشقوق؟ ما رأينا مجيبا عندما تطرح عليه الأسئلة يعالج كل الفروض الثبوتية. لا طريقة الإمام مع الرواة ولا طريقة المجيب الآن مع السائل. طريقة الجواب مع السؤال ليست وظيفة المجيب أن يذكر جميع الشقوق. نعم السائل إذا أراد أن يسأل عن فرض غير متعارف، فرض خفي، فرض نادر، هو الذي يلزمه أن يذكر القيد، وما دام لا يذكر القيد ينزل سؤاله على أي فرض؟ على الفروض المتعارفة. ولا أقل إن لم يكن هذه طريقة أهل المحاورة فلا نحرز إطلاق السؤال لهذا الفرد الخفي والنادر مع عدم تنبيه السائل على هذا الفرض في سؤاله. إذن مقتضى ذلك أنه لا أقل لا نحرز شمول إطلاق السؤال لهذا المورد، لأنه يكون فردا خفيا لا يلتفت العرف لشموله إذا سمعوا السؤال المذكور. وبناء على هذا لا يحرز إطلاق الرواية سؤال السائل، لا يحرز إطلاقه لهذا الفارض. هذا هو الإشكال الآخر على الاستدلال بالإطلاق السؤال. إذن لا يصح التمسك بإطلاق السؤال ومطابقة الجواب للسؤال، حيث أن ليست وظيفة المجيب عند أهل المحاورة أن يذكر جميع الشقوق المحتملة. ولهذا يسألون الأئمة أسئلة مع أن على احتمالات ثبوتية عديدة، ما يقال مقتضى الإطلاق مقتضى الإطلاق مقتضى الإطلاق. لو أراد السائل فروض خفية ونادرة هو الذي ينبغي عليه أن ينبه، هذه طريقة أهل المحاورة. أما إذا لم ينبه على ذلك فيحمل سؤاله على الفروض المتعارفة. وبناء على هذا لا يصح الاستدلال المذكور. هذا هو الإشكال الآخر على الاستدلال بالرواية. إذن كم إشكال صار؟ المنشأ الأول أشكلنا عليه، المنشأ الثاني أشكلنا عليه، هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث على الاستدلال بالرواية. أمس ذكرنا إشكالين، هذا إشكال رقم ثلاثة. الإشكال الرابع، لو تنزلنا، إشكال رابع، لو سلمنا بكل ما استدللتم إليه أن الرواية ظاهرة في حجية النظر بالعين الحادة بل بالعين غير المتعارفة، ولكنه ما هو الوجه في تعميم الحكم للرؤية بالعين المسلحة بالتلسكوب؟ غاية ما يستفاد من الرواية أن الشارع يرى حجية النظر بالعين المجردة سواء كانت عينا حادة أو غير حادة. ومن أين لنا أن نعلم شمول الحكم للعين إذا كانت بالآلة الحديثة بالتلسكوب؟ وفرق بين النظر بالعين المجردة الحادة وبين النظر بشنو؟ بالعين المسلحة. فإن العين المسلحة تستطيع أن ترى نور القمر بنحو لا يمكن لأي عين أن تراها، فلعل موضوع الآثار وصول القمر إلى مستوى من الإضاءة بحيث يمكن أن تناله العين المجردة ولو القوية. وأما أن موضوع الآثار وصول القمر إلى مستوى من الحركة والإضاءة والزاوية التي بينه وبين الشمس بحيث لا يقبل الرؤية حتى بالعين الحادة، إنما يرى بالأجهزة الكبيرة الأجهزة القوية، من أين نعمم ذلك؟ هذا أشبه بشنو؟ بالقياس، أشبه بتنقيح المناط. غاية بل وعد ودعوى عدم الفرق بينهما عهدتها على مدعيها. فرق بين العين الحادة المجردة التي نظر بلا واسطة وبين النظر بالواسطة وهو التلسكوب. لعل موضوع الآثار هو وصول القمر إلى درجة من النور بحيث يمكن أن تناله العين البشرية بمباشرة. أما إذا ما تناله العين البشرية ليس هو موضوع للآثار، فمن أين أنكم تعممون الرواية إلى العين بالواسطة، العين بالتلسكوب؟ فلا يصح ذلك، خصوصا أن الفرق كما بحثوا في الأبحاث الفلكية، الفرق في مستوى الإضاءة والزاوية بين العين المتعارفة والعين الحادة ليس مقدارا كبيرا، ليس هناك مقدار كبير بين كون القمر بحيث يرى بالعين المجردة المتعارفة ويرى بالعين الحادة، الفارق مو كبير، بخلاف الفارق بين العين المتعارفة أو الحادة والعين المسل فارق كبير والزاوية أكبر بكثير. فإذا تعميم الحكم أنى لنا بذلك؟ إذن هناك فرق بين المقامين، فالتعميم مما يحتاج إلى إلغاء الفرق وعهدته على مدعي لا نعلم نحن بالأحكام، فمن أين لنا توسعة الحكم إلى مثل ذلك. فإذا التعدي غير صناعي، قياس العين الحادة، لعل الشارع موضوع العين، الرؤية بالعين ولو العين القوية ماكو مشكلة، لكن كيف تعممونه إلى العين بالتي بالواسطة؟ هذا إشكال كام؟ هذا الإيراد كام؟ الإيراد الرابع. الإيراد الخامس ما ذكره الشيخ الشهيدي حفظه الله: لو فرضنا تمامية الاستدلال بالرواية، وش تريدون بعد، ورفعنا يدنا عن إشكالاتنا، فإن الرواية معارضة برواية أخرى وهي معتبرة معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام. لاحظوا الرواية: قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما، فأتوه بمائدة فقال ادنوا، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي ولم، قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له، قال أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان، فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت أفطر الآن، فقال لا. لاحظوا الرواية، الرواية يقول معمر بن الخلاد: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في يوم الشك، وإذا أدني إليه الطعام استغرب، أتوه بمائدة، يقول أنا كنت صايم والإمام أتوه بمائدة، ولعله هل الإمام فاطر أو أن الإمام يريد أن يعلمه حكما شرعيا كما هو ظاهر الرواية، فسأله بلي، فقلت له، فسأل أنت مصايم اليوم؟ فقال لي ما قال أنا مصايم، قال لي ما، واضح أنه يريد يعلمه، ليش تسألني هالسؤال؟ فقال أن سمعنا من الإمام الصادق عليه السلام: أليس تدرون إذا كان اليوم الذي لا يعلم أنه من شعبان أو رمضان صوموا، فإن كان من شهر رمضان فإنه يوم وفقتم له، فلهذا احنا نصوم. فقال له الإمام الرضا: لا، ليس كما ذهب هذا، إنما متى؟ إذا كان هناك في السماء علة فلا ندري أهو من شعبان أو هو من شهر رمضان، أما إذا كانت السماء ليست فيها علة واستهل الناس ولم يروا الهلال فحينئذ يجوز الإفطار. شفتوا الرواية؟ أقرأها مرة ثانية. كنت جالسا عنده آخر يوم، كنت جالس عند الإمام آخر يوم من شعبان، يقول ولم يكن هو صائما، ليش ما كان؟ هل استنتاج أو يعلم أنه صائم؟ مو معلوم. فأتوه بمائدة فقال ادنوا، وكان ذلك بعد العصر، قال تفضل، فقلت له جعلت في ذاك صمت اليوم، فقال لي ولم، ليش تصمت؟ قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له، قال له الإمام أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم، هذا إلا إذا كنت ما تعلم أنه من شعبان أم من شهر رمضان، فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس عله ولا شبهة فلا. فقلت أفطر الآن؟ فقال لا. الرواية في وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 24، الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم، الحديث 12. وش تريد تقول شيخنا الشهيدي؟ يقول ها، يقول ظاهر هذه الرواية نفي كون اليوم يوم شك، أصلا هذا مو يوم شك، وعلل ذلك بأن الناس قد استهلوا ولم يروا الهلال وليس في السماء علة، فيقال لو كان يكفي قابلية الهلال بالرؤية العين غير المسلحة لما كان هناك وجه لنفي كون اليوم يوم الشك. ليش ينفي أن هذا اليوم يوم شك؟ ليش ينفي أنه يوم شك؟ مجرد عدم الرؤية بالعين المجردة لا ينفي أن اليوم يوم شك إذا كان موضوع الآثار يترتب على القابلية ولو بالرؤية بالعين المسلحة. فلماذا ينفي الإمام أن اليوم يوم الشك مع احتمال إمكان رؤيته بالعين المسلحة؟ والمفروض أن الرؤية طريقية كما بينا سابقا، فإذا فمجرد عدم رؤية الهلال بالعين المجردة مع عدم كون السماء فيها علة لا يعني عدم وصول القمر إلى مستوى من النور قابل لأن يرى بالعين المسلحة، مع أن الإمام نفى أن اليوم يوم شك. وهذه الرواية مدلولها الالتزامي البين الواضح عند العرف أنه لا أثر للرؤية بالعين المسلحة، وصول القمر إلى مستوى القابلية بالرؤية بالعين المسلحة ليس موضوع الآثار. وأيضا من هذه الرواية من الروايات معتبرة هارون بن خارجة في وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 256، الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 14. قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان أو عد شعبان أو عد 29 يوما، عد شعبان 29 يوما، فإذا كان أو عد شعبان 29 يوما، فإذا كانت متغيمة يعني في السماء علّة فأصبح صائما، وإن كانت مصبحة نعم وتبصرت أو مصحية يعني صح الجو مصحية يعني الجو صح، وإن كانت مصحية يعني السماء مصحية يعني صحوة وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا، فأصبح مفطرا. وظاهرها إذا رأيت فلم تر، بل وورد في بعض الروايات إذا رأيت فلم تر شيئا فلم يكن شيء، لا خلها شيل هذه العبارة. إذن ظاهر هذه الروايات ما هو؟ أنه مجرد عدم الرؤية بالعين المجردة كافي في نفي الآثار، وحينئذ يحصل تعارض بين رواية بل مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر وبين معتبرة معمر بن خلاد، ومقتضى هذه المعارضة إما التساقط والرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية، ومقتضى القاعدة الأولية بل هو أنه لا يمكننا أن نرتب الآثار إلا على القدر المتيقن. وما هو القدر المتيقن؟ قلنا الرؤية بالعين إذا شفنا بالعين المجرد هذا قدر متيقن، أما قبل ذلك فهو مشكوك
مشكوك.
بل قد يقال أن روايات الطائفة الثانية مقدمة على روايات الطائفة الأولى كما سيأتي بحثه في جلسات آتية إن شاء الله، لكن لا نريد أن ندخل مفصلا الآن في هالطائفة، سنبحثها إن شاء الله في مسألة أدلة كفاية الرؤية بالعين المجردة. إذن يكفينا دعوة التعارض، وسيأتي مزيد تنقيح إلى هذه الطائفة في الدروس إن شاء الله الآتية. فتبين من جميع ما ذكرنا أن الاستدلال على كفاية الرؤية بالعين المجردة بالعين المسلحة تمسكا بهذه الطائفة وهي صحيحة علي بن جعفر غير تامة لعدة إيرادات، وهي خمسة أوردناها على الاستدلال بهذه الطائفة. فإذا هذه الطائفة الاستدلال بها محل تأمل. الدليل الكام وصلنا؟ الأدلة التي استدل بها على الرؤية بالعين المسلحة قلنا أدلة أربعة، وش كان الدليل الرابع اللي مر علينا سابقا؟ الدليل الرابع ما هو؟ تمسك ببعض ببعض الروايات. نعم تمسك ببعض دليل ثالث، انتهينا منه خلاص. رواية الدليل الرابع بل مر علينا أول في العرض الإجمالي، في أثناء العرض الإجمالي لكم العرض الإجمالي طلعوا العرض الإجمالي وش كانت الطائفة الرابعة حتى نبحث عنها حتى ما يصير في الترتيب يعني ترتيب البحث ذكرناها لعله في أول الدروس. ذكرنا أدلة أربعة بس نتذكر الدليل الرابع حتى أنا ما بغير الترتيب. حصلته لعله في الدرس رقم أربعة، درس لعله يطلعون رقم أشوف الدليل الرابع ما روي عن عبد الله بن سنان عن الرجل عن رجل نسى حماد بن عيسى اسمه قال صام علي عليه السلام بالكوفة 28 يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا أن ينادي اقضوا يوما فإن الشهر 29 يوم. وقلنا تقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية لها مدلولان، مدلول مطابقي أن من صام 28 يوم ثم رأى الهلال هلال الشهر الآتي يقضي يوما، يعني صمنا 28 يوم رأينا هلال شوال قال يقضي يوما. المدلول الالتزامي عدم انحصار ثبوت الهلال وطريق الهلال بالرؤية بالعين المجردة، وإلا لو كان الطريق منحصر بالعين المجردة لما أمرهم بقضاء اليوم، فهذا يعني عدم الانحصار. فأي طريق يثبت أن اليوم من شهر رمضان كاف في إثبات أن هذا اليوم من شهر رمضان. والمناقشة واضحة في هذه الطائفة، أولا هي ضعيفة السند لمكان الإرسال، وثانيا غاية ما يستفاد من الرواية أنهم إذا رتبوا الأثر على الرؤية بالعين فصاموا 28 يوم ثم رأوا الهلال ينكشف لهم خطأ الطريق. فإذا انكشف لهم خطأ الطريق يعني كان الهلال موجود وهم لم يروا، قد يكون الهلال موجود في الأفق ولكنه لم يروا، فإذا انكشف لهم خطأ الطريق وأنهم الهلال كان موجودا وقابلا للرؤية لكن لم يروه فصاموا 28 يوم، ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم قضاء يوم، ووجوب قضاء يوم عند انكشاف خطأ الطريق المعتبر شرعا لا يعني اعتبار طرق أخرى كالرؤية بالعين المسلحة، لا ملازمة بين لزوم القضاء وبين أن الرؤية بالعين المسلحة كافية عند المشرع في إثبات أن هذا اليوم من شهر رمضان، فلا ملازمة بين المطلبين ولا يخلو الاستدلال من غرابة الملازمة لا توجد بين المطلبين. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.